بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قبل الدخول في الدرس، ما هو الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه؟ عندك
الأصول الفقه يتكلم بأدلة الإجمال، كذلك يوصل إلى علم الفقه. أما في قواعد الفقه يتكلم بالمسائل الجزئية.
يعني علم الأصول يتحدث عن دلائل الألفاظ الكلية، وعلم القواعد، القواعد قواعده موضوعة لبيان يعني تفاصيل ماذا يفعل الأحكام الشرعية. طيب، هذا الكتاب الذي هو القواعد والأصول الجامع السعدي، من أين استقاه ولخصه السعدي رحمه الله؟ عندك؟ من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى، المسمى بتحرير القواعد، المسمى بتحرير القواعد. وكتاب ابن رجب رحمه الله تعالى كتاب يأتي في مجلد، ولخصه العلامة السعدي في ما يسمى بتحفة للطلب بتجريد قواعد ابن رجب، ولخصه بحذف الفروع والمسائل التي تذكر تحت القاعدة، لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ربما ذكر القاعدة وذكر تحتها عددا كبيرا من المسائل، قد يصل بعضها إلى يعني 50 و60 مثالا، فلهذا لخصها وهذبها السعدي رحمه الله تعالى بذكر أصل القاعدة والاكتفاء ببعض الأمثلة التي تكفي في توضيح القاعدة، التي تكفي في توضيح القاعدة. تحفة للطلب بتجريد قواعد ابن رجب. طيب، والعلامة السعدي يا إخوان الذي هو مؤلف كتاب القواعد والأصول الجامعة اسمه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو من علماء الحجاز المشهورين ومن أئمة العصر، يعني مالي أخوان في ذلك الوقت، ومن تلاميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقوة العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في الأصول وعلم القواعد، هذا دليل على قوة شيخه، هذا دليل على قوة شيخه. ونظير هذا يا أخوان ما ذكره العلامة التفهني رحمه الله تعالى في كلام في تقريض لكتاب الرد الوافر، قال: وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ثم أثنى عليه وذكر قوته العلمية في الأصول والفروع وفي الحديث وسائر العلوم، قال هذا ما بلغنا من أخبار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: والإنسان إذا لم يخالط ولم يعاشر يعرف، تعرف أوصافه بآثاره، تعرف أوصافه بآثاره. قال: ولو لم يكن من آثاره إلا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى الذي بلغت مؤلفاته الآفاق. فاستدل هذا العالم وهذا يعني ما يا اخوان الرجل بقوة ابن القيم رحمه الله تعالى العلمية على قوة ايش؟ شيخه، على قوة شيخه، لان التلميذ انما يستفيد العلم من شيخه ويأخذ عنه قوته العلمية ويتلقى عنه ما يا اخوان يعني ماذا العلم والفقه. وكان السعدي رحمه الله تعالى مفتي او ماذا يا اخوان علامة الحجاز في عصره، علامة الحجاز في عصره، وهو من العلماء الذين اشتهروا بعلم الفقه وقواعد الفقه وأصول الفقه والتوحيد والعقيدة. وعنايته بعلم الحديث يعني أو عنايته بهذه العلوم أكثر من عنايته لماذا؟ بعلم الحديث، أكثر من عنايته بعلم الحديث. وكتاب القواعد والأصول الجامعة يعني لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من البركة والنفع، لما تميز به هذا الكتاب يا أخوان، أولا من ضبط القواعد وتحريرها بألفاظ واضحة ومختصرة، إضافة إلى يعني ماذا يا أخوان ما اتصف به هذا الكتاب من يعني ماذا يا أخوان الاختصار الذي ليس بمخل، الاختصار الذي ماذا يا أخوان ليس بمخل، يعني إضافة إلى ما جمعه من قوة العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا المجال الذي جعل الكتاب في مرتبة عالية. وكتابه القواعد والأصول الجامعة هو كاسمه يتحدث عن قواعد وأصول جامعة، ومعنى كونها جامعة يعني شاملة لجميع المسائل التي تندرج تحت يعني ماذا يا أخوان جميع المسائل وأفراد جميع مسائلها وأفرادها التي تندرج تحتها. وهذا يا أخوان يدخل في جميع القواعد، وهذا هو شأن القواعد أنها تكون جامعة كلية، فلا يقال في شيء قاعدة وليس له من الأفراد أو وليس بشامل لجميع أفراده، بل القواعد شأنها وطبيعتها أنها جامعة وأنها من يخوان كلية، سواء كانت قواعد الأصول أو قواعد الفقه أو قواعد العقيدة وسائر العلوم الشرعية التي بنيت على أسس وعلى قواعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. هذه خطبة، يعني ما يقال خطبة الحاجة التي جاءت في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، وللعلام الألباني رحمه الله رسالة في تصحيح هذا الحديث وتخريجه. قال: أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة. وهنا يا أخوان تأملوا في قوله جوامع الأحكام وفوارقها، مقصود بجوامع الأحكام يعني المعاني التي تجمع بين النظائر، المعاني التي تجمع بين النظائر. والمقصود بالفوارق المسائل التي افترقت أحكامها لافتراقها في المعاني المؤثرة، لأن الأحكام يا أخوان الأحكام الشرعية، وهذا أصل معلوم، الأحكام الشرعية مبنية على ماذا يا أخوان؟ على علل ومعاني مؤثرة في ثبوت الأحكام، وهذه الأحكام لا تختلف من حال إلى حال عند اجتماع أو حصول هذه المعاني وهذه العلل. فإذا وجدت العلة ووجد المعنى في موضع أو في مواضع متفرقة، اجتمعت هذه المواضع واتفقت فيما يا إخوان في أحكامها، في ماذا؟ أحكامها. فقوله معرفة جوامع الأحكام يعني المعاني والعلل التي بنيت عليها الأحكام وتشمل جميع النظائر، فلا تختلف ولا تفترق. وقوله فوارقها يعني المسائل التي وإن كان بينها اشتباه واتفاق من بعض الوجوه، إلا أنها اختلفت وتباينت في المعاني المؤثرة، في المعاني ماذا يا إخوان؟ المؤثرة. فاختلافها وافتراقها في المعاني المؤثرة يوجب افتراق إيش؟ واختلافها في ماذا؟ في الأحكام. بالمثال يتضح المقال. مثلا يا إخوان الزنا، الزنا إما أن يكون من محصن وإما أن يكون إيش؟ من بكر، يعني من غير محصن، وهو الذي لم يطأ بعقد صحيح، لم يطأ بعقد المال يا إخوان صحيح. فالزنا مع الإحصان والزنا من غير إحصان بينهما ماذا يا إخوان؟ اشتراك وتشابه، لأن الكل فيه وطء محرم، وطء ماذا يا إخوان؟ محرم. ولكن لو نظرنا وتأملنا في بعض أحكام الزنا الحاصل من المحصن ومن غير المحصن، لوجدنا أنه يفترق في بعض الأحكام، وهذا الافتراق ناتج عن الاختلاف في بعض المعاني المؤثرة. والمعنى المؤثر هنا فيما يتعلق بزنا المحصن وبزنا غير المحصن هو الإحصان وعدمه. فلما كان الإحصان حاصلا، الإحصان حاصلا وموجودا في بعض يعني مال إخوان الأحوال أوجب الرجم، ولما انتفى في موضع آخر أوجب إيش؟ الجلب. فحصل الاختلاف في الحد للاختلاف في المعنى الموجب لافتراقها واختلافها في هذه إيش؟ الأحكام. طيب، فهذا معنى قوله فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة. لما يا أخوان من أهم العلوم وأكثرها فائدة؟ لأن الإنسان إذا علم مناطات الأحكام والعلل والمعاني التي بنيت عليها وعلم المعاني التي تفترق فيها، تمكن من الجمع بين النظائر وبين التفريق بين ما يا أخوان المختلفات. والشرع يا أخوان لا يفرق بين إيش؟ النظائر المتماثلة، ولا يجمع بين يعني ما يا أخوان الأمور المختلفة، وإن حصل بينها اشتباه من وجوه إيش أخرى، ما دام أنها اتفقت في ما دام أنها اختلفت وافترقت في المعاني المؤثرة. قال: وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وهي القواعد، لأن القواعد جوامع، إذ أنها تضم في طياتها مسائل لا تحصى ولا تعد، لا تحصى ولا تعد. فمثلا قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة تشمل سائر الأحكام المعللة التي ظهرت علتها، التي ظهرت علتها. فمقصود بالجوامع هنا القواعد التي صيغت بالنظر إلى معاني وإلى علل، فتجمع سائر ماذا يا أخوان؟ النظائر. قال: لهذا جمعت في رسالة هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها، ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها. وهذا كما ترون يا أخوان تفسير إيش لما سبق بيانه. قال: وقسمتها قسمين، القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول، يعني في ذكر القواعد، في ذكر القواعد التي تقتضي اتفاق كثير من المسائل أو عدد من المسائل التي لا تحصى في الحكم، التي لا تحصى في الحكم. فمثلا يا أخوان قاعدة ماذا يا أخوان؟ أن الغرر موجب إيش؟ لامتناع العقد والمعاملة، لامتناع العقد والمعاملة. هذه القاعدة موجبة أو تقتضي امتناع وتحريم سائر العقود التي فيها ماذا يا أخوان؟ غرر. فهذا معنى قوله ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول. وهذا الأصل يا أخوان كقاعدة الغرر، هذا الأصل وهذه القاعدة بنيت على معنى وعلى التفات إلى علة، هذه العلة هي التي ضبطت الحكم في سائر ماذا يا أخوان الأحكام المتفرقة، وهو وصف الغرر الذي التفت إليه الشارع وجعله مناطا لامتناع العقد وماذا يا أخوان والمعاملة. قال: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها. وهذا الشرح يتمثل في ذكر ماذا يا أخوان الأمثلة، في ذكر ماذا يا أخوان مسائل وأمثلة مع شيء من التوضيح، مع شيء من توضيحها. قال: ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر، شرحها ووضحها ومثل لها وذكر ما تيسر من أدلتها. فالقسم الأول يا أخوان كما سبق أو كما ذكر ذكر القواعد والأصول العامة الكلية التي تضم أفرادا من المسائل لا تعد ولا تحصى لاتفاقها في ماذا يا أخوان في علة الحكم وفي المعنى الذي جعله الشارع مناطا للحكم. وهذا يا أخوان أمر مضطرد، القواعد الكلية هي التي تضم أفرادا متعددة، أفرادا من مسائل ماذا يا أخوان متعددة، وضمها لهذه المسائل لاشتراكها في ماذا في المعنى الذي علق الشرع فيه ماذا يا أخوان الحكم. قال: والقسم الثاني، والقسم الأول يا أخوان هو الذي عناه بقوله القواعد والأصول الجامعة والذي هو عبارة عن 60 قاعدة. قال: والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات، يعني التي اشتبهت وتقاربت أحكامها ولكن اختلفت من بعض الوجوه لاختلافها في معاني أثرت في اختلاف حكمها، كما سبق التمثيل في حق ماذا يا أخوان زنا المحصن وغير ماذا المحصن. قال: والتقاسيم الصحيحة، تقاسيم المسائل، تقاسيم ماذا يا أخوان المسائل الشرعية التي يعني يذكرها الفقهاء والعلماء في مصنفاتهم. وهذا القسم يا أخوان هو الذي عناه بقوله والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. لكن يا أخوان القسم الأول هو الأهم، القسم الأول هو الأهم. أما القسم الثاني فمن ضبط القواعد ويعني ماذا يا أخوان حصل من قواعد الاستدلال وقواعد الأصول وقواعد الفقه ما يكفي، إذا اطلع على مثل هذه المباحث، مباحث الفروق ومباحث التقاسيم، اتضح له المقصود منها ولم يجد فيها ماذا يا أخوان لبس ولا إشكال، ولكن تذكر من باب ماذا يا أخوان من باب تكميل الفائدة، لأن القواعد والقواعد الجامعة يعني ماذا يا أخوان لبيان المسائل المتفقة في الحكم لاتفاقة في ماذا يا أخوان في المعنى، فكان من تمام الفائدة أن يذكر إيش ما يقابلها، واضح، وهو المسائل المختلفة لاختلافها في ماذا يا أخوان في علة الحكم ومناطه، في علة الحكم ومناطه. ولهذا يا أخوان لما كان القسم الثاني يعني إنما ذكره تتميما وتكميلا لذكر ما يقابل قواعد الجامعة، ولما علمتم أنه مال إخوان سهل ليس فيه قضاء يعني لبس ولا إشكال إذا اتضحت القواعد. فنحن إن شاء الله نكتفي بمال إخوان بأخذ القواعد الجامعة. وأما الفروق والتقاسيم فيعني مال إخوان نأخذ مثلا يعني مال إخوان مستهل هذا القسم وهو ضابط الفرق وضابط ضابط الفروق وضابط التقاسيم، ومن ثم يعني يكفي أن يطلع عليها مال إخوان الشخص بنفسه. طيب لسهولتها ولأن يعني الوقوف على فائدتها يمكن أن يحصل بغير مال إخوان بغير دراسة. فإذا علمت القواعد وضبطت كان هذا كافيا في فهم الفروق والتقاسيم. فنكتفي بالمهم وما كان يكفي قراءته والاطلاع عليه، فمن أراد أن يقرأه قرأه، ومن أراد يعني مال إخوان أن يؤخره أخره إلى وقت يريده. طيب قال فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه لعنة والتسهيل. هذه مقدمة يا إخوان يعني بين يدي الدخول في القواعد، وما دام أن الوقت قد صار متأخرا فنكتفي إن شاء الله بالمقدمة، ومن غدا إن شاء الله ندخل في القواعد. طيب الأخوان الذين يا إخوان يتعشون يحاولوا إيش يعجلوا يعني يكونوا في الصف الأولى من أجل يا إخوان الوقت، يعني نجمع بين الدرس بعد العشاء وبين إيش وبين تقديم الوقت ما تيسر حتى يعني ينتفي الحرج عن بعض الأخوان. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم